أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1052، لازلنا نتكلم عن الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال. المسألة التي بين أيدينا تقول: الأقرب من العمومة الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما. احنا ذكرنا سابقا اول نكتة في الأعمام والأخوال، او النكتة الثانية، انهما صنف واحد، الأعمام والأخوال، فالأقرب يمنع الأبعد. فلهذا يقول: فإذا كان للميت عم أخ أبو وعم أب، عم أب هذا متأخر وبعيد بالنسبة للعم، أو عم أم بعيد بالنسبة للعم، أو خال أب أو خال أم، هذول الأربعة أبعد من العم مثلا. زين، فإذا كان الميت عم وعم أب أو عم أم أو خال أب أو خال أم مثلا، هكذا قال: كان الميراث لعم الميت، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه. ليش؟ لأن هو أقرب وذول كلهم بعيدين، هو درجة أولى عم الميت وذولا درجة ثانية. ولو لم يكن للميت، هذا المثال الأول بالنسبة للأقرب والأبعد، باعتبار العام درجة أولى مباشر أخو الأب مباشر، أما عم الأم عم الأب خال الأم خال الأب هذا مو مباشر، هذا مو عمي، هذا عم أبوي، فهذا درجة ثانية سحولة. المثال الثاني لا، ولو لم يكن للميت عم أو خال، إيش راح يسوي؟ راح يسوي درجة ثانية ودرجة ثالثة. لكن كان له للميت عم أب أو وعم جد، ها عم أب درجة ثانية لأن عم أبوي مو عمي، وعم جد هاي درجة ثالثة لأن لا عم ولا عم أبوي، عم جد. زين، أو عم خال، أو عفوا، أو له عم أب وعم جد أو خال جد، هذا لا خال ولا خال أبوي، خال جد يعني درجة ثالثة. كان الميراث لعم الأب لأن درجة ثانية، دون عم الجد درجة ثالثة، أو خالد جد درجة ثالثة. هاي المسألة واضحة جدا، أقرب وأبعد، وسويناهم درجات. الدرجة الأولى اللي المباشر اللي هو عمي أخ أبوي، أو خالي خال أبوي أخ أمي، أو عمتي أو خالتي، ذولا كلهم ما طول أخ أبوي أخت أبوي أخ أمي أخت أمي، يسموها درجة أولى. لكن عم أبوي خال أبوي عمة أبوي خالة أبوي هذا درجة ثانية. عم جدي، ها شو، لا عم ولا عم ابوي، هذا درجه ثالثه. خال جدي هذا درجه ثالثه. فمع وجود الدرجه الاولى لا يرث احد من الدرجه الثانيه، ومع فقد الدرجه الاولى ويوجد احد من الدرجه الثانيه فلا يرث احد من الدرجه الثالثه. هاي المساله 1052 عدناها بصوره ثانيه. المساله 1053 التي بعدها، هاي تريد تبين نقطه مهمه، على أنه أولاد العم، زين، أولاد العم، إذا ماكو، إحنا أولاد العمام أخذنا في مسألة إذا تتذكرها، زين، في مسألة 1049، أولاد العمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام أبائهم عند فقدهم جميعا. هنا ما عندي لا أعمام ولا أخوال، عندي أولاد عم، أولاد خال، أولاد عمه، أولاد خالة، وعندي عم أبي. زين، هنا أنا أكو أبعدية وأقربية، يو هم درجة واحدة، لا أكو أبعدية وأقربية. ليش؟ لأن أولاد العم يقومون مقام العام، والعم يقدم على عم الأب كما تقدم هسه هاي المسألة اللي شرحناها، هذا كل الموجود. فلا يتصور أحد أن أولاد العم درجة ثانية، لا، أولاد العم بمنزلة العام يقومون مقام العام، يعني درجة أولى تبقى. زين، اما عم الاب خال الاب عمه خاله الاب او الام هذول درجة ثانية. فلهذا يقول أولاد عم الميت وعمة الميت أولاد عمة الميت وأولاد خال الميت أولاد خالته خالة الميت مقدمون على أعمام أبيه. ليش؟ لأن عم الأب شنو؟ درجة ثانية. الدرجة الأولى العم أخو أبويه. زين أولاد العم يقومون مقام العم فتبقى درجة أولى. فيقول مقدمون على أعمام أبي الميت وأم الميت أعمام أم الميت وعماتهما يعني عمة أبي الميت وعمة أم الميت وأخوالهما وخالاتهما. بعد واضحة صارت لأن عم الأب عم الأم عمة الأم عمة الأب خال الأب خال الأم خالة الأم خالة الأب هذول كلهم درجة ثانية. زين بينما أولاد عم الميت وإن نزلوا ابن عمي ابن 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 عمي هذول كلهم بمنزلة العام يعني درجة أولى تبقى. وكذلك من نزلوا من الأولاد أولاد العمومة أولاد الخؤورة وإن بعدوا فإنهم مقدمون ليش درجة أولى على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات والأخوال والخالات. واضح إن شاء الله. نعم زين. إحنا في المسائل السابقة اتكلمنا على الأعمان الأعمام المنفردين عم منفردين يعني قصدي بدون أخوال. هسه عم منفرد عمة منفردة أعمام عمات من الأب من الأبوين من الأم. ثم تكلمنا عن الأخوال خال منفرد خالة منفردة زين يعني خال قصدي بدون أعمام. بعدين خال من جهة الأب من الأبوين من الأم زين. وبعدين تكلمنا عن من اجتماع الأعمام والأخوال صحيح. هسه هنا شنو يريد يقول؟ يريد يقول هنا ايش قال زين اذا اجتمع الأعمام والأخوال كان الأخوال ها جيد باعوا ياه يعني. هنا يريد شي يبين ماكو أعمام وماكو أخوال. هنا عندي بس درجة ثانية اللي يتقدم كله درجة أولى إما أخوال فقط إما أعمام فقط إما أعمام وأخوال كله درجة أولى. يعني عمي أخو أبويا وخال أبويا وخال أمي عفوا شنو خال أبويا خالي أنا الميت خالي وعمي وخالتي وعمتي ها تكلمنا عنه. لكن لا مرات الميت يموت وما عنده لا درجة طبق أولى ولا ثانية ولا أعمام ولا أخوال. أولاد عم طبعا ماكو لأن قلنا إذا أولاد عم موجودين بعد لا تصل المرحلة إلما لعم الأم ولا عم الأب مو صحيح. أخذناها قبل شوية. فهنا في هذه المثل لا اجتمع أعمام شنو أب الميت عم الأب وعمة أب عمة الأب. أنا من متيت مو عمي موجود عم أبويا وعمة أبويا وخال أبويا وخالة أبويا ها زين. هو الموجود أيضا عم أمي مو عمي مو خال عم أمي زين وعمة أمي وخال أبويا وخالتي. هنا لابد أن نفرض أولا طبقة أولى ماكو لأن هاي طبقة ثالثة. طبقة ثانية ماكو لازم نفرض هاي خدناها بداية الأعمام والأخوال صحيح. أو نفرض أيضا أعمام وأخوال ماكو. ليش؟ لأن الأعمام والأخوال درجة أولى صحيح. إذا مع وجود أحد من الأعمام ومن الأخوال فلا تصل المرحلة لمن لأعمام الميت ولا أخوال الميت واضح. ونفرض أيضا أولاد العمك ولا أولاد الخال ولا أولاد العمة ولا أولاد الخالة لأن أولاد العمام والأخوال والخالات والعمات بمنزلة الأعمام والأخوال. هذا كله نفرضه. الموجود فقط أعمام أبي الميت وعمات أبي الميت وأخوال أبي الميت وخالات أبي الميت. يقول إذا اجتمع عم الأب وعمته زين وخاله خال أبي الميت وخالة أبي الميت زين وعم أم الميت ها مو عم الميت عم أم الميت وعمتها وخاله وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث. من اللي متقرب بالأم؟ عم الأم وخال الأم وعمة الأم وخالة الأم. تعالوا كلكم هذا الثلث وبالسوية يلا زين. نعم المشهور قال بالتفاضل زين قال يقسم بينهما بالسوية والمشهور قال بالتفاضل. بعدين سيج قال ولكن لا يترك الاحتياج بالتصالح زين. بعدين الثلثان يبقى يعطى لمن؟ للمتقرب بالأب يعني عم أبويا عم أبي الميت وعمة أبي الميت وخال أبي الميت وخالة أبي الميت زين. ذول بعد شو راح يسوون ذين الثلثان؟ الثلثان ثلث من الثلثين يعطى لخال الأب وخالته يعني الأخوال الخال والخالة يقسم بينهما بالسوية ويعطى الباقي يعني الثلثان من الثلثين لعم أبيه وعمتي. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أن يتقربوا من جهة الأب، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسوية أيضا فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. إذن هذه المسألة تقول هكذا، ما عندي لا طبق أولى ولا ثانية ولا أعمام ولا أخوال ولا أولاد عم ولا أولاد خال، فقط عندي شنو درجة ثانية من الأعمام ومن الأعمام من جهة الأب عم الأب وعم الأم، خال الأب وخال الأم، عمة الأم وعمة الأب، خالة الأب وخالة الأم. أول شيء شو يسوي؟ يقول المتقرب من الأب المتقرب من الأم أعمام وخوال خالات وعمات شن يطيهم ثلث وبالسوية، لكن المشهور تفاضل. السيد بعدين شو يقول؟ لا يترك الاحتياط بالصلح. أما المتقرب من جهة الأب العمام والعمات والأخوال والخالات لهم الثلثان. هذول هم راح نقسم قسمياً الأخوال والأعمام. يا أخوال أخوال الأب وأعمام الأب، الأخوال الأب لهم ثلث قال بالسوية زين، وأعمام الأب شنو لهم؟ لهم الثلثان من الثلثين زين، فبالسوية بالتفاضل. السيد قال احتياط فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك زين. هاي مثل خلصنا منها زين. تعالوا يعني لحد الآن ما تكلمنا في مسألة الزوج والزوجة. الزوج والزوجة في الطبقة الأولى تكلمنا عنها، في الطبقة الثانية تكلمنا عنها، هنا بالطبقة الثالثة لحد ما تكلمنا. قال الزوج والزوجة الزوج والزوجة مثل الطبقة الثانية. الطبقة الثانية ماكو أولاد، الطبقة الثالثة هم ماكو أولاد، يعني الأولاد بالطبقة الأولى. والمدار في كون الزوج له الأعلى على النصيب اللي هو النصف، والزوجة لها الربع النصيب الأعلى زين. هذا متى؟ مع عدم وجود الولد، وعدم وجود الولد يكون في الطبقة الثانية ويكون في الطبقة الثالثة زين. احنا بالطبقة الثالثة يعني ماكو أولاد، إذا ماكو أولاد فيرث الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف، وترث الزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع لعدم وجود الولد، نفس اللي تقدم بالطبقة الثانية. إذا دخل مسألة 1055 إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى. يا بليش زين، هاي قبل ليش من النصف المن للزوج أو الربع للزوجة، ليش الأعلى؟ بصريح القرآن الزوج له النصف مع عدم الولد، والزوجة لها الربع مع عدم الولد زين. يبقى الباقي وين نودي؟ قال وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي. إذا شمعوا الأخوال والأعمام إيش قلنا إحنا؟ قلنا الأخوال الثلث والأعمام الباقي. أما كيفية تقسيم الثلث مال الأخوال على أولاد الأخوال وكيفية تقسيم الثلثين زين أو الباقي اللي هو ثلثان من بعد ما طلعنا النصف للزوج أو الربع للزوجة وطينا الدور الباقي الثلث للأخوال زين. لا مو هيك، شوف هنا هنا الزوج نطي نص، واذا الزوجه نطيها ربع، والخال او الاخوال نطيهم ثلث، فهذا ربع وهذا ثلث، مو نطي الخال ثلث من الباقي. لا لا هذا خطا. اذا ميت المراه ميته، مراه ميته وعدها زوج نطيه نص، وعدها اخوال نطيهم ثلث، مو ثلث من الباقي، لا لا ثلث من التركه، الباقي يكون للاعمام. اللي ايش راح يصير؟ تدري ايش راح يصير لحصة الأعمام؟ النصف للزوج وثلث للأخوال. ايش قد يبقى عندي؟ يبقى عندي سدس، الأعمام لهم سدس، سبحان الله. صار لنا حصة الأعمام أقل من حصة الأخوال. زين؟ زين، تعالوا يا لي هذا الثلث مال الأخوال شلون نوزعه للأولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين بالتساوي، كذلك الباقي للأعمام أو أولاد الأعمام، شلون نعطيهم للأعمام؟ عفوا مو أولاد الأخوال. الأخوال إذا كان كلهم ذكور بالسوية، كلهم إناث بالسوية، أما ذكور وإناث بالسوية وبالتفاضل. كذلك الأعمام كلهم ذكور بالسوية، كلهم إناث بالسوية، أما ذكور وإناث شلون؟ زين الأخوال مرة الأخوال من جهة الأم، مرة الأخوال من جهة الأبوين، مرة الأعمام كذلك. يقول وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم، قد يكون الأخوال من جهة الأب والأم موجودين أو بس من جهة الأب، ولا من جهة الأب كلهم ذكور وإناث، كلهم ذكور أو كلهم إناث أو ذكور وإناث، وكذلك الأعمام. يقول هذا كله تقدم. زين فالنقطة هنا المسألة، يعني هسه صار بها المسألة بها نقطة، يعني النقطة الأولى نطلع حصة الزوج النصف أو الزوجة الربع، ونطلع حصة الأخوال الثلث والباقي للأعمام. والنقطة الثانية أن التوزيع للأخوال بحسب ما تقدم، زين قد يكون كلهم ذكور ونسب واحد كلهم من الأبوين تساوي، أو من الأب أو من الأم كلهم ذكور تساوي، كلهم إناث تساوي، وقد يكون لا ذكور وإناث، أو لا بعض الأخوال من الأب وبعض الأخوال من الأم. هذا يقول كله تقدم وكذلك الأعمام. زين مسألة أخرى أو قبل الأخيرة في هذا الباب قبل لا نصل إلى أرث الزوج والزوجة، إذا دخل الزوج، شوف هناك المسألة 55 اللي قرأناها خلصنا من عندها، دخل الزوج أو الزوجة على اليمين على الأخوال والأعمام، يعني أخوال وأعمام اثنين موجودين، لكن هاي المسألة لا، إما الأخوال موجودين فقط وإما الأعمام موجودين فقط، يعني أخوال بدون أعمام أو أعمام بدون أخوال. نفس الشيء الزوج إلى نصف والزوجة لها الربع، وبعدين نشوف نقسم. إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين من أم الأخوال، أخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصيف إذا كان الميت امرأة فالزوج يأخذ النصف، أو الربع إذا كان الميت رجل فزوجته تأخذ الربع، والباقي يقسم بينهم على ما تقدم في مسألة 1047. فقط الأخوال إذا اجتمعوا، أخوال كلهم ذكور من نسب واحد تساوي، كلهم إناث من نسب واحد يعني من الأب فقط أو من الأبوين أو من الأم تساوي، أما إذا بعضهم ذكور وبعضهم إناث أو بعضهم لأب وبعضهم لأم، يقول هذا تقدم مسألة 1047. وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوج على الأعمام المتعددين، يعني الزوج لها نصف أو الزوجة لها الربع والباقي للأعمام، شلون نقسمه؟ يقول تقدم مسألة 1044 مسألة 1045. أنا مأشرهم ذني لين مراجعها. جيد، المسألة الأخيرة في الطبقة الثالثة، هاي المسألة لطيفة، أنه في بعض الأحيان قد يكون الشخص الوارث يجتمع عليه عنوانان. تذكر احنا أخذنا الطبقة الأولى أولاد وآباء أبو أم، الطبقة الثانية أخوة وشنو وأجداد، الطبقة الثالثة أعمام وأخوال. طبعا الأخوة أولاد الأخوة وياه، الأجداد الأجداد فما يعني والعلى، الطبقة الثانية أعمام أولاد العم أخوال أولاد الخال. خوش، في بعض الأحيان نريد نجي نطئرث نجد أن هذا الوارث له عنوانان، هذان العنوانان جزء عنوان عم وعنوان خال، عنوان جد وعنوان جد الأم وجد الأب، يجتمع فيه عنوانان. زين هذا أمر أول، وهذان العنوانان على قسمين، قد لا يمنع أحدهما من الآخر فيرثوا بالعنوانين، يعني يرث إرثين كأنما هو شنو عبارة عن شخصين، أو كل واحد نطي إرثه فيجتمع اثنين به. طبعا راح يطي مثاليا، ومرة لا، هذان العنوانان أحدهما يمنع من الآخر، فالذي فيرث من أحد يرث أحد يرث أحد المانعين، يرث بالمانع وليس بالممنوع. فلهذا يقول هسه راح نشرح إن شاء الله أكثر بعد، إذا اجتمع لوارثين سببان للميراث، طبعا سببان في قبال النسب، يعني قد يكون عم وخال، عم وخال كلاهما سبب، بخلاف الزوجة بخلاف الولاء، هاي كلها سبب، زين ولاء الإمامة ولاء العتق ولاء الضامن الجريرة، هاي كلها سبب. أما النسب أولاد آباء أمهات أجداد أعمام أخوة أخوال أولاد عم أولاد وهكذا، إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، هنا صورتان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر، مو تدري إحنا كانت عندنا مانعية، زين الطبقة الأولى تمنع الطبقة الأولى، ثانية الطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة، فإذا كان هذا الرجل أو هذه المرأة عندها أو الرجل عنده عنوانان، فتارة يكون العنوانان لا يزاحم ولا يمنع أحدهما من الآخر، بعد يرث بالعنوانين، ومرة لا يمنع كما سيأتي. فإن لم يمنع، هاي الصورة الأولى، أحدهما الآخر ورث بهما معا، هو عم وهو خال، والعم يمنع الخال أبدا، لأن قلنا صنف واحد، الخال يمنع العم صنف واحد، أو لا جد لأب وجد لأم، الجد لأب ما يمنع من جد الأم، وجد الأم ما يمنع من جد الأب، فيرث إرثين، إرث جد الأم وإرث جد الأب، يرث إرثين، إرث عن العم وإرث الخال. هذا حتى مثاليا زين. وتدري المثال الأول راح يعطي أنه اتحاد في النوع، يعني هو عليه عنوانان كلاهما جد، والجد جد نوع واحد ومو نوع واحد، جد لأب وجد لأم، هذا نوع واحد لأنه جد. وراح يعطي مثال ثاني بنوعين، وهو عم وخال، عم وخال نوعين وإن كانا صنفا واحدا، وإن كانا صنفا واحدا. فلهذا يقول سوى اتحادا في النوع كجد لأب هو جد لأم، أم تعددا. زين شنو تعددا؟ يعني تعدد النوع، كما هذا مثال من اتحاد النوع، إذا تزوج أخو الشخص لأبيه، لا ها هذا خلنا نرجع نعيدها عفوا، ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع، شنو مثاله؟ كجد لأب هو جد لأم. شو نصورها؟ أني عندي الآن ولد حسن وبنية غدير، خوش وياي جيد، أنا عندي حسن وغدير زين، ذولا حسن جاب خلف بنية أو خلف ولد، أو غدير خلفت بنية يا ولد، ولد حسن اللي هو ابن ابني اتزوج ولد غدير كل زين، هذول خلفوا وجابوا زيد، زيد ايش راح يصير انا عنده؟ اصير جد لاب زين، جد لاب، جد مو جد لاب، جد لابن حسن وجد لبنت غدير، فانا جد لامه وجد لابيه، فأرث إرثين من إذا مات هذا الولد زين، فهذا أنا بالنسبة له جد لأبيه زين، لأن أبو حسن يصير جده، وجد لأمه لأن غدير بنت يصير بيبيته أجدته، جد لأمه، جد لأمه لأم زين، جد لأب وهو جد لأم زين. أعيد هاي، فهسه بالنسبة لهذا المتوفي أبوه أنا جده، أو أمه أنا جدها، فأنا جد لأمه وجد المن لأبيه، شوف اثنين جد يعني نوع واحد. أم تعددا، النوع تعدد، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لأمه، أنا عندي أخويا من أبويا فقط وعندي أخت من أمي زين، هاي أختي وهذا أخويا، بس هذا أخويا أخويا زيد من أبويا فقط، أو أختي هند زين من أمه فقط، هند بالنسبة لزيد لا أخو، ماكو أخوة، لأن لا من الأب ولا من الأم، واضح؟ فيصير هند تتزوج زيد، هند أختي من أمي فقط، أنا ما يصير أتزوجها لأن أختي من أمي، أو زيد أخويا من أبويا فقط، بينما هند وزيد مو أخوة لا من الأب ولا من الأم، يصير يتزوجون. إذا تزوجوا وجابوا طفل، أنا شو أصير بالنسبة لهذا الطفل؟ أصير عمه، لأن أخو زيدان أخو أبوه، وأصير أخو أمه خالة، ها؟ فصيرت أنا عمه وأنا خالة، هذاني نوعان. ولهذا يقول طبعاً ماكو مانعية بين العمام والأخوال، فأرث الأرثين، أرث العم وأرث الخال. قال كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه اللي هو زيد أخويا من أبويا فقط، أخته اللي هند قلنا لأمه اللي هي من أمي فقط، فولدت له فهذا الشخص منه آناني بالنسبة لهذا الولد اللي هو ابن زيد وابن هند المتزوج، شبيه عم وخال، أنا عمه وأنا خال، لأن أخو أبوه وأخو أمه زين. بعد وولد هذا الشخص ابني بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم. ولد عم أنا بعتبر عم لأب وولد خال لأم. جيد. فإذا هنا صار عندي اجتمع عنوانان غير مانعين فيرثوا بالإرثين. زين. فلهذا نعيد العبارة. أول مسألة، إذا اجتمع لوارثين سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما لآخر ورث بهما معا. هذا ألف. باء، وإذا عفنا الأمثلة شرحناها وخلصنا، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانيع. يعني اجتمع العنوانان لكن أحد العنوانين يمنع من العنوان الثاني فيرث بالمانع. شون؟ شوفوا وياي نقرأ ونشرح. إذا تزوج الأخوان، آني أخويا زيد، زين، زوجتين هند أو زينب، زين، فولدتا لهما وياي، أي آني من أخذت هند عندي حسن، أو أخويا من أخذ زينب عنده محمد، ثم مات أحدهما، مات أخويا، بالنسبة لزينب أو أخويا زيد، زينب وزيد، زايب زايد، عندهم محمد، أو آني أو هند، عندنا حسن، زيد أخويا توفى، أنا رحت تزوجت زينب، مرت أخويا، تزوجته، فتزوج الآخر زوجته، فولدت له. هاي من زوجت أنا زينب اللي عندها محمد من أخويا زيد، خلفت من عندي كاظم، فولد هذه المرأة من زوجها الأول اللي هو محمد ابن زيد وابن زينب ابن عم لولدها من زوجها الثاني، ابن عم بالنسبة لابني هو كاظم، زين، فكاظم بالنسبة لمحمد ابن عم. ليش ابن عم؟ لأنه أبو كاظم آني، أو هو أبو من هو هذا محمد زيد فابن عم، وكذلك أخوه لأمه لأن هم أخوة من جهة اثنينهم لزينب، فكاظم محمد أولاد منه أولاد زينب. فلهذا يقول فولد هذه المرأة من زوجها الأول اللي هو محمد ابن عم لولدها لولد زينب من زوجها الثاني من عندي يعني، وأخ لأم أخوه لأمه زيد محمد وكاظم أخوة بس من جهة الأم كلاهما أمهم زينب، فيرثوا بالأخوة. تدري الأخوة طبقة ثانية، أخ من جهة الأم، زين، ولا بالعمومة. يعني إذا مات كاظم ومحمد يرثه بعنوان الأخوة أخ، لا بعنوان أخوة من جهة الأم طبعا، إذا كان بس واحد ثلث، إذا كان متعدد ويا واحد أو وعدة ثلث بالسوية، ولا يرث من جهة العمومة لأن العمومة مرتبة ثالثة. إن شاء الله واضحة المسألة، مسألة لطيفة. اجتماع العنوانين، هذا تمام الكلام في الطبقات والنسب. النسب عبارة عن ثلاث طبقات، طبقة أولى أولاد وآباء أبو أم وأولاد وإن نزلوا، الطبقة الثانية أخوة وأجداد وإن علوا، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال وإن علوا. طبعا في كل الأحوال أولاد يقومون مقام أبيهم، أولاد الأولاد أولاد، زين، مع فقد الأولاد جميعا، وأولاد الأخوة يقومون مقام الأخوة مع فقد الأخوة جميعا، أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام العمام والأخوال مع فقد العمام والأخوال جميعا. إرث الزوج والزوجية، خلنا نأخذ ثلاث مسائل، مسألتين ثلاثة. أولا نقرأ الآية الكريمة، طبعا هنا الزوج والزوجية ثم إرث الولاء، زين، هذني إرث بالنسب، لأن أول ما أخذنا الإرث السبب الموجب للإرث إما سبب أو نسب، السبب خلصناه وهو الطبقة الأولى والثانية والثالثة. أما نسب، عفوا السبب ذاك من جهة النسب، هسا السبب شنو؟ السبب إما زوجية أو السبب الولاء، والولاء راح يجينا ثلاث أنواع. قال نجد الأول إرث الزوج والزوجة، نقرأ الآية القرآنية، هاي تفيدنا جدا، آية 12 سورة النساء، قال الله تعالى ولكم يعني للرجال نصف ما ترك أزواجكم يعني زوجاتكم نصف نصف إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. خوش، فالزوج إما إلى نصيف إذا ماكو مرته ما عندها ولد، حتى لو هو عنده ولد بس مو من عندها يرث النصف، ما طول المدار على ولد الزوجة. فالزوجة إذا عندها ولد، إذا ما عندها ولد فالزوج له النصف، إذا عندها ولد فالزوج له الربع. واضح؟ هسه هاي الزوجة لها ولد من عنده أو من عند غيره؟ الآن أنا أخذ لي مرة من الزوجة مطلقة رجلها ميت وعدها ولد، واضح؟ وأنا ما عندي ولد، بعدين هاي مالت الزوجة، فأنا جد أرث الربع. أقول ما أنا ما عندي ولد شو أرث الربع؟ نقول المدار ليس الولد لك، الولد للزوجة سواء كان لك أو لغيرك. فالزوجة إذا عدها ولد الزوج له الربع، إذا ما عدها ولد حتى لو الزوج عنده ولد من غيرها فله النصيف. هذا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن، شوف المدار على الولد لهن، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. بعد راح يروح للزوجة، ولهن يعني الزوجة الربع مما تركتم، يعني من ترك الزوجة الربع يعني الميت زوج، إن لم يكن لكم ولد، شوف المدار على الولد للزوج، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هاي الآية الكريمة في سورة النساء آية 12 يعني بيها هواي مسائل تفيدنا. فلهذا يقول مثل 1058 يرث الزوج من زوجته، قد يرث نصف تركتها إذا لم يكن لها مو له، لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، لأن ولد الولد ولد، هذا عرفا بل حتى لغة أن ولد الولد ولد. وإذا تنزلنا وشككنا في هذه الحقيقة أن ولد الولد ولد ولا، نقول الإجماع ولد الولد يعطى حكم الولد، التسالم مو بس الإجماع. وترث الزوجة، هذا الزوج عرفناه لا يأخذ نصيف لا ربع، الزوجة شقد؟ وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له للزوج ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل. زين، المسألة التي بعدها راح نتكلم في نقطة أن الزوج قد يكون هو الموجود فقط بالوارثين، ماكو وارث إلا الزوج، أو ماكو وارث إلا الزوجة، فهل يرد؟ يعني تدري الزوج والزوجة لو ربع لو نصف لو ثمن، إذا ماكو وارث فالزوج له نصف والزوجة لها ربع، زين هذا الباقي وين نودي؟ أخذناه في بداية الفصل الأول من يرد عليه ومن لا يرد عليه. قلنا الزوج يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام، فالمرأة ماتت وزوجها موجود، لا طبق أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا ما عدا الإمام، نقول كل الإرث إما للزوج، ها للزوج. ليش؟ لأن الزوج لا يرث عليه إلا مع وجود الإمام فقط، نقول هنا بس الإمام موجود فيأخذ الإرث كله. زين، أما الزوجة لا يرد عليها أبدا كما هو المشهور كما سيأتي، لأن أكو ثلاث آراء، يعني مات رجل وزوجته موجودة بس لا طبق أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا ما عدا الإمام، نقول اللي ثلاثة أرباع نوديه للإمام، هذا هو المشهور. قال إذا مثلا 1059 إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سببين، ذا نسبين يعني طبق أولى وثانية وثالثة، أو سببين يعني شنو؟ يعني ولا العتق ولا ضامن الجريرة إلا الإمام، ولا الإمام موجود، فالنصف لزوجها بالفرض فرض، والنصف الآخر يرد عليه، هذا هو المشهور شهرة عظيمة بل ادعي عليه الإجماع وكذلك النصوص صفحة 872 المباني جزء العاشر. النص يقول عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد، يعني ما عندها أحد، ولها زوجون، قال الميراث لزوجها، الميراث يعني كله. زين، نعم أكو كلام للديلمي منسوب إليه يقول نص، زين فقط النص ولا يرد عليه، أكو عنده رواية وهاي الرواية مردودة ضعيفة زين، ويقول الأصل بالقرآن الكريم ما قال، ما قال بس قال إلى النصف، ما قال يرد عليه ولا بين، فإذا فقط إلى النصف. لكن هذا مردود بالآية، إطلاق الآية مقيد بالنصوص الموجودة زين. المهم هاي خلصنا من هاي النقطة. إذا أكو كلام الديلمي منسوب للديلمي على أنه بس النصف لا يرد عليه زين، رواية ضعيفة أو إطلاق إطلاق الآية القرآنية، إحنا نقول الرواية ضعيفة لا يأخذ بها في قبال النصوص، وإطلاق الآية القرآنية مقيدة بالنصوص زين. هذا النص اللي قلنا الميراث لزوجها يعني كله، هذا بالنسبة للزوج إذا وحده ما عنده لا 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 نسب ولا سبب إلا الإمام زين. قال وإذا لم يترك الزوج وارثا له، ها شوف هسه منو الزوج توفى وزوجته موجودة زين، الزوجة نعطيها ربع زين، الباقي وين يودي؟ لا طبق أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا سبب إلا الإمام، هل يرد عليها ثلث أرباع؟ يؤدي الإمام. قال وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا، هذا تقدم الربع ها زين، يرد عليها أو لا يرد؟ هنا ثلاثة آراء. الرأي الثالث أو الرأي الأول خلينا نقوله هو الشيخ المفيد، منسوب للشيخ المفيد، يقول يرد عليها مطلقا. شنو مطلقا زين؟ راح يجينا إن شاء الله في قبال الرأي الثاني اللي هو منسوب للصديق، يقول يرد عليه في زمن الغيبة. فهسه هذا شوف يرد عليها بس وين؟ في زمن الغيبة. هناك لا يرد عليها في زمن الغيبة أو مو بدون زمن غيبة، واضح؟ لكن الرأي المشهور شهرة عظيمة زين ونصوص كثيرة زين تقول لا يرد عليها الباقي بل يكون للإمام. طبعا الشيخ المفيد المنسوب إلى الرأي بين يرد عليها مطلقين، أكو نص عنده موجود موجود صفحة 873 بالمباني، هذا دليله. والشيخ الصدوق دليله اللي يقول في زمن الغيبة، قال مقتضى الجمع بين هذا النص اللي تشلب به الشيخ المفيد تمسك به وبين النصوص ورأي المشهور أو الإجماع أو شبه الإجماع زين. طبعا الشيخ الشيخ الصدوق دليله ضعيف، ليش؟ لأن الجمع هذا جمع تبرعي، شين تجمع بين نصين على أنه في زمن الغيب وهذا جمع تبرعي زين، بإضافة للنصوص الكثيرة، النصوص الكثيرة والشهرة إجماع والشهرة عظيمة بل الدعية الإجماع. فهذا النص ضعيف مال الشيخ المفيد، والشيخ الصدوق دليل بعد تبرعي جمع تبرعي، فيبقى الدليل القوي والمستند النصوص مع الشهرة العظيمة والإجماع، وهو لا يرد عليها الباقي. المهم فلزوجته الربع فرضين، هذا ما بي كلام، وهل يرد عليها أو لا؟ قلنا ثلاث آراء، الرأي الصحيح والمشهور وعليه الإجماع وهو لا يرد عليها الباقي بل يكون للإمام. ولو سلمنا بالتعارض ما الشيخ المفيد النص مالته وما الرأي المشهور تعارض، نقول نأخذ بما وافق الكتاب. شنو وافق الكتاب؟ الكتاب قال إلها ربع لو ثمن، مع عدم الولد لها الربع، ما قال يرد عليه. فأطلاق الآية الكريمة أطلاق القرآن الكريم مع من؟ مع المشهور، وهو لا يرد عليها ولا يرد عليها بل يكون للإمام. جيد نشوف عندنا مجال نكمل قراءة المسألة، نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله